أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أكرم الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الوقفة السابعة أو الجهة السابعة. سابعة ولا
ثالثة؟
سابعة. وهي معقودة للحديث عن المرة والتكرار وبيان العنوان أنه وقع الكلام في أن الأمر هل يدل على المرة بمعنى الاتيان بالمتعلق مرة أو مرات أو لا يدل على أي منهما؟ ثم وقع الكلام في المراد من المرة والمرات، فهل المراد الفرد والأفراد أم المراد الدفعة والدفعات؟ والفرق بين هذين العنوانين أن القول بأنه يدل على الفرد في مقابل الأفراد يعني أن الامتثال لا يحصل إلا بالإتيان بالفرد، فلو جاء بالأفراد العرضية معا فحينئذ ينفتح البحث في أصل حصول الامتثال أو عدم حصوله، إذ على القول بدلالته على الفرض بشرط لا عن التعدد، فهو لم يأتي بالفرض بل جاء بعدة أفراد. وإن قيل بدلالتها على الفرد لا بشرط، بمعنى أنه يدل على طلب الفرد من دون نظرا إلى الإتيان بثان وثالث في عرضه وهكذا، فإنه يقع الكلام حينئذ في أنه بأيها يحصل الامتثال، إذ لا مرجح لبعض هذه الأفراد على البعض الآخر. فهل حصل الامتثال بأحدها لا بعينه؟ أكرم العالم فأكرم خمسا من العلماء في وقت واحد، فإن قلنا بدلالة الأمر مادة أو هيئة على الفرد، فبأي من هذه الأفراد حصل الامتثال؟ لا شك ولا ريب أنه لا مرجح لأحدها على الأفراد الأخرى. إذا كان كل فرد من الأفراد مصداقا من مصادق الموضوع فهو لا محالة مشمول حينئذ للمتعلق. وأما إن قلنا بالدفعة والدفعات فحينئذ لا شك ولا في أن الدفعات تكون أعم من الفرد، إذ قد تكون الدفعة بعشر أفراد بالعرض، فينفتح البحث حينئذ إذا قلنا بالدفعات بحصول الامتثال بالأفراد العرضية قرا مجتمعة على سبيل الاستغراق لا المجموعية فقط، يعني مش مطلوب المجموعية. يعني أي دفعة من دفعات الإكرام حصلت في الزمن الأول فقد حصل بها الامتثال. فيكون الإنسان بناء على الدفعة ممتثلا لأكرم بإكرامه الخمسة، مش بإكرامه واحدا من الخمسة. وإن قلنا بالدفعة فحينئذ يكون ممتثلا أيضا في الدفعة الثانية، طولية الزمان مع الأولى والدفعة الثالثة وهكذا. ذهب صاحب الفصول رضوان الله عليه إلى أن إن قلنا بأن الأوامر تتعلق بالطبائع فهنالك مجال للبحث عن أن الامتثال يحصل بالدفعة أو بالدفعات أو بالفرد أو بالأفراد، لكن يراد حينئذ من الأفراد والفرد والأفراد يراد الفرد بمعزل عن مشخصاته الفردية. فيكون الأنسب ما دام يحتاج إلى تأويل أنه بناء على تعلق الأوامر بالطبائع أن يقال هنا في مسألتنا بالدفعة في مقابل الدفعات. أما وهذا هو الثاني الكلام، إن قلنا بأن الأوامر تتعلق بالأفراد فمن الواضح أن الأمر لا يدل على الدفعة والدفعات، بل لا بد وأن يدل على الفرد أو الأفراد، لأن متعلق الأمر أساسا هو الأفراد وليس الطبائع. هذا الكلام أشكل عليه صاحب الكفاية برضوان الله عليه، وتبعه المحققون في أصل الإشكال، وإن تعددت الكلمات في وجهه، بأنه وقع في كلامه رحمه الله خلط بين تلك المسألة وبين هذه المسألة، إذ في تلك المسألة وهي التي تعرضنا لها في الجهة السابقة يقع الكلام في تعلق الأوامر بالأفراد بمشخصاتها الفردية في مقابل الطبيعة، بمعنى تعلق الأمر بالحيثية المشتركة بين الأفراد. إذ من الواضح كما تقدم أن القول بتعلق الأوامر بالطبائع لا يقصد منها الطبائع بمعنى الماهية بما هي هي. إذ الماهية بما هي هي لا هي موجودة ولا قابلة للإيجاد كما تقدم، بل الماهية بما هي مفترضة الوجود في الخارج فيطلب إيجادها. والقول بتعلق الأوامر بالأفراد في مقابل الطبائع هو قول بشمول الوجوب للحيثيات والمشخصات الخارجية، فعاد الكلام في تلك المسألة أن الأمر هل ينبسط على الملازمات للوجود لوازم الوجود أو لا ينبسط من ظروف الوجود، زمان ومكان وإلى ما هناك ومشخصات فردية عوارض، بينما في مسألتنا بناء على أن الأوامر تقع يستفاد منها الفرد أو الأفراد أو الدفع أو الدفعات، يراد منها الوجود الثاني بعد الوجود الأول، هذا المراد. بمعزل ومن دون نظر إلى الشمول للمشخصات أو عدم الشمول للمشخصات، أصلا هذه عليكم السلام ورحمة الله جهتها غير ملحوظة أصلا في بحثنا. انتبهوا يا إخوان للنقطة، يعني في بحثنا أن الأوامر تتعلق بالفرد أو بالأفراد بالدفع أو بالدفعات، سؤال بنحو آخر هل تتعلق بالوجود في الزمن الثاني كما تعلقت بالوجود في الزمن الأول أم لا؟ فهي تحمل في طرحها حيثية أخرى غير الحيثية المطروحة في الجهة السابقة. في الجهة السابقة كان السؤال أنه المشخصات واللوازم، لوازم الوجود وعوارضه، هل هي مشمولة للوجود أو غير مشمولة؟ إن قلنا مشمولة فهو التعلق بالأفراد، إن قلنا غير مشمولة وإن كان لا يوجد بدونها، لا يوجد بدون تشخص وتحصص في الخارج، فهو تعلق بالطبائع. بينما هنا سواء قلنا بالتعلق بالطبائع في المسألة السابقة أو قلنا بالأفراد، هل متعلق الأمر يستفاد منه من هيئته أو مادته؟ هل يستفاد منه أن الامتثال يحصل بالوجود الأول فقط؟ أو يحصل أيضا بالوجود الثاني؟ وهذا لا يفرق فيه بين القول بتعلق الأوامر بالطبائع أو القول بتعلق الأوامر بالأفراد، لا يفرق فيه بين قولنا بانبساط الأمر على المشخصات أو عدم انبساط الأمر على المشخصات. يعني يصح أن تقول بأن الأوامر هل تتعلق بالوجود الثاني كما تتعلق بالوجود الأول، سواء انبسطت على المشخصات أو ما انبسطت على المشخصات، سواء قلنا بالطبائع في المسألة الثالثة أو بالأفراد في المسألة الثالثة، فقد حصل خلط في كلامي. صح؟ صاحب الفصول من هذه الجهة. جيد. وهذا البحث ينفتح حينئذ يا مرحبا بشكل واضح. ينفتح على مبحث عادة نتعرض له في باب الإجزاء، وهو أنه هل يصح الامتثال بعد الامتثال أم لا يصح الامتثال بعد الامتثال؟ وهل يصح تبديل الامتثال أو لا يصح تبديل الامتثال؟ فرق بين الأمرين. يعني إذا امتثلنا أول مرة هل يمكن أن نمتثل مرة ثانية أو لا؟ إن قلنا بأن الأوامر تدل مادة أو هيئة وضعا أو إطلاقا على الضرر، على الدفعات أو على الأفراد، فما في مانع أبدا أن يحصل الامتثال بعد الامتثال. قد يقال، قد يقال. أما إذا قلنا لا، الأمر لا يدل إلا على الدفعة الواحدة والفرد الواحد أو أحدهما بأي شكل طرحنا البحث، فحينئذ من الواضح أن الوجود الأول إذا كان يتحقق به الامتثال فالوجود الثاني لم يعد امتثالا، لأنه ليس مدلولا للأمر. والمدلول للأمر تحقق في الزمن الأول دفعة أو فرد، ففي الزمن الثاني لا داعوية للأمر، لا داعوية للأمر لكي يكون من مأتي به ثانيا امتثال. طيب، هنا على كلا التقديرين ينفتح البحث لما سمي بفكرة تبديل الامتثال. لما أنا امتثلت، بس امتثلت بطريقة غير الشرطة حالك، لأخذتك ضوابط امتثال، يعني صليت صلاة بلا مستحبات، اقتصرت بس على الواجب، أو صليت صلاة شكيت إني مطلوب لي ولا ما مطلوب لي، صليت الوضوء استصحابي، الحالة السابقة كانت أني متوضئ بس استصحبت بقاء الطهارة. وصلت بعد ما خلصت ما برتاح نفسيا، ما برتاح، محتدم بدرجة معتدل بها انه يكون في يبدل الامتثال. تبغى غير الاحتياط، تقول لي احتياط احتياط هذا ما بدك، شرط ان لا يفضي الى الهرج والفرش. حسب على كل حال، لا، ان ارفع يدي عن الفرد الاول وأمتثل بالفرد الثاني، يعني ارتب الأول مثلا وأنوي الامتثال الثاني، هذا بديل الامتثال يا أخوان، مش الاحتياط. الاحتياط حسب، ما دام في منشأ وقلاء الاحتياط حسب. على كلا التقديرين تملى النقطة يا إخوان، سواء قلنا بالدفعة والدفعات أو بالفرد والأفراد، وسواء قلنا بالدفعة والفرد أو قلنا بالدفعات والأفراد، يعني من الجهتين. إذ قد يقال، طبعا في أمثلة ثانية، إنه بعض الأوقات احتياط فقط، بعض الأوقات لا، أصل الغرض اللي لأجله وجد الأمر لكن مش الغرض الأكمل. هذا مثال المستحبات، أني أنا صليت بدون مستحبات، اتصرت فقط على الواجبات، فقط حصل الامتثال، ما عندي شك مثل الوضوء، هل أنا قادر أني أرجع أصلي صلاة مع المستحبات على سبيل الامتثال؟ مش على سبيل تبديل الارتكاب، على سبيل الاحسانيه، ان الغرض الاقصى ما تحقق، في مجال الا حقق الغرض الاقصى بفرض ثاني او بدفعه ثانيه او لا يوجد مجال لها. والذي زاد الطين بلة هو وجود روايات خاصة في هذا المجال بالنسبة لمن صلى فرادى وإعادة صلاته جماعة، إذ يظهر من كلمات غير واحد من اللغة أنها حملت على تبديل الامتثال وجعلوها من هذا الباب، واستشهدوا على هذا بمثل ما ورد في ذيل بعضها من أن الله سبحانه وتعالى يختار أحبهما إليه. حصل الامتثال الأول، إذا حصل الامتثال الأول كيف الثاني؟ عادة الثاني أحب مفروض إذا جماعة وبقية الحيثيات محفوظة كلها، طبعا الجماعة أحب من الفراغ كما دلت الأدلة. أما أن هذا ليس من قبيل تبديل هذا كله اللي حكيته يا أخوان، ما دخلت بعد البحث، كله في تحرير محل النزاع والكلام. ثم طارنا يطرح البحث على أساس ما يقتضيه الأصل العملي في المقام، كما لو قلنا بأن الخطاب مجمل من هذه الجهات كلها، وأخرى على أساس ما يقتضيه الأصل اللفظي، وبناء على طرح البحث على مستوى الأصل اللفظي طارة يدعى الدلالة على الفرد والأفراد أو الدفع والدفعات لفظا ووضعا، وأخرى يدعى أن الدلالة ليست وضعية لفظية بل هي دلالة إطلاقية، يعني بمعونة قرينة الحكمة. هذا طرح البحث مفصل من جميع جهاته تقريبا. والحق في المقال أنه في كل مورد شك في أصل التكليف فالمقام مجرى لأصالة البراءة، وفي كل مورد شك في سقوط التكليف فالمقام مجرى لأصالة الاشتغال، وفي كل مورد شك بين الأقل والأكثر، وكان الأكثر مستقلا عن الأقل فهو أيضا مجرى لأصالة البراءة، لأنه من مصاديق الأول شك في أصل التكليف الثاني. التكليف هو مش المقصود البيان اللفظي، المقصود الحكم المستفاد من البيان اللفظي، فإذا شككت أنه يدل على المرة أو المرة، يطلب المرة أو المرة، وهو مش من قبيل العموم المجموعي، من قبيل عموم الاستغراق، ها؟ على مستوى طول الزمان، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن في أننا إن لم نستفد شيئا من الأمر، لا وضعا ولا إطلاقا، مقتضى الأصل العملي البراء عن الثاني كما هو واضح على الأكثر. بل حتى لو كان الشك من قبيل الأقل والأكثر على سبيل العموم المجموعي، مثل فكرة الأقل والأكثر في عدد الركعات أو عدد الأجزاء في الصلاة، الأقل والأكثر الارتباطيين يعني بعض الأوضاع، فإنه وإن اختلفت الكلمات هنا فمنهم من أجرى البراءة ومنهم من أجرى الاشتغال، وبعضهم فصل بين براءة العقلية والبراءة النقلية، لكن الحق في محله أن كل ما يتوقف بيانه على بيان المولى هو لم يبن بشكل واضح فهو مجرى للبراءة الشرعية. فسر لماذا وكيف على أصل موضوعه؟ هذه صفوة ما ينبغي أن يقال على مستوى الأصل العقلي. أما على مستوى الأصل اللفظي فهنا أيضا وقع بحث يا أخوان، وهو أشبه بالتمهيد للبحث، وأنا ما بدي أخوض فيه بس بدي أعطيكم عنوانه لأنه قد تراجعوا بالكلمات وتشوفوا الموضوع حتى الآن. وقع بحث بينهم في أن النزاع هل هو في المادة أو في الهيئة، إنه الأمر بيدل على المرة والمرات يعني عن دفع والدفعات أو الفرد والأفراد الطولية، هل المادة تدل أو الهيئة تدل؟ أيهما هو الذي وقع البحث فيه؟ على مستوى المادة أو على مستوى الهيئة؟ بعضهم قال على مستوى الهيئة، بعضهم قال على مستوى المادة. إذا الهيئة كبقية الهيئات. والحق يا إخوان أن الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المباني في وضع الهيئات والمواد. نشب أيضا نزاع بين المحققين من جهة وبين صاحب الفصول من جهة أخرى، إذ أفاد أن النزاع لا بد وأن يكون في الهيئة وليس في المادة، إذ من الواضح أن المصدر الذي هو أصل للمواد كلها المشتقات بعد ذلك لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. فالمشكلة ليست في المادة هنا، المشكلة في الهيئة. وأجيب من قبل المحققين أن هذا الكلام أيضا فيه خلط منكم، إذ ليس معنا أن المصدر أصل للمشتقات لبقية الاشتقاقات أنه أصل لمواد تلك الاشتقاقات، يعني أكل ليس أصلا لمادة كل في فعل الأمر وأكل في الفعل الماضي، إذ ثبت في محله أن ما قيل له المصدر في العلوم الأدبية هو أيضا مؤلف من مادة وهيئة، فهو نظير بقية الاشتقاقات في أنه مشتق من المشتقات. أكل أيضا مشتق مثل أكل ومثل أكل ومثل كر. شو يعني مشتق؟ يعني مؤلف من مادة وهيئة في هذا المعنى. فإذا كان كذلك فهو ليس أصلا للبقية، وإذا لم يكن أصلا للبقية
فما المانع أن يقال بأن مادة أجل بهذه الهيئة؟ ها؟ لم توضح تدل على المرة والمرات، بينما مادة كل المادة المودعة في هذه الهيئة يقال البحث بأنها تدل أو لا تدل، ما عادش عندنا شيء اسمه مادة في الحقيقة بدون اشتقاق من الاشتقاقات. لكن الإنصاف صحح كلام صاحب الفصول في الأخر، وإن كانت عبارته مهمة لما أشهدوه عليه، فمن حق مدافع عنه أن يدافع فيقول تطويرا لكلامه: أليست المادة الأساسية الموجودة في أكل موجودة في بقية الاشتقاقات التي تعطي معنى المفهوم؟ فإذا كانت المادة موجودة في بقية الاشتقاقات وثبت أن المادة في بعضها لا تدل والمصدر واحد من هذه الاشتقاقات، مو مشكلة، فهذا يعني أن الدلالة ليست مغروسة في المادة، وإلا لو كانت مغروسة في المادة لأفادتها في بقية الاشتقاقات التي وجدت فيها. إذ المادة وإن لم يكن المصدر مصدرا بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ المادة واحدة في جميع هذه الاشتقاقات، فيثبت أن النزاع ينبغي أن يكون في الهيئة وليس في المادة. بعد هذا كله، هذا كله يا اخوان ما في طالب طويل وعريض، اقول بكلمه مقدمه للغد ان شاء الله: من الواضح غايه الوضوح بوجداننا اللغوي ان شيئا من الماده او الهيئه لا نفهم منه ولا يفهم منه أي عربي أن جزءا من الموضوع له فيه شطرا أو شطر، هو المرة أو المرات أو الدفعة أو الدفعات. كل ما تدل عليه المادة هو المعنى الحدث المفهوم، وكل ما تدل عليه الهيئة هو طلب الإيجاد. فمن هيك في فالأمر لا يدل إلا على طلب إيجاد المادة، كل طلب إيجاد الأكل، أكل طلب إيجاد الإكرام، يعني طلب إيجاد الطبيعة في الخارج أكثر من هذا بوجداننا ما نشعر، لا في فعل الأمر ولا في بقية الأفعال. كذلك المواد الأخرى والاشتقاقات الأخرى مثل أكل تدل على وقوع طبيعة الأكل في الخارج، بتدل على أنها وقعت مرة واحدة على مستوى الموضوع لا، أو وقعت مرات لا. أكل زيت قد ولد يقول لي قد المتيقن مرة على رأسي، لكن تبتل على المرة بقيد المرة لا تدل على المرة بقيد المرة. كذلك في طرف الآلام لا شك ولا ريب أنه الطبيعة يحكم العقل بأنها توجد في الخارج بوجود الوجود الأول هو الدفعة الأولى أو الفرد الأول، توجد الطبيعة، لكن هذا غير دلالة اللفظ، هذا حكم عقلي يا أخوان، انتبهوا يا أخوان، هون صارت المرة تطبيق عقلي أن العقل يحكم بأن كل الطبيعة يوجد في الخارج بوجود فردي، لأنه طارد العدم هو الوجود الأول، مش هيك؟ وعليه فرض العدم المطلق، وإلا كل وجود يبقى العدم. لكن فرض العدم المطلق هو الوجود الأول مقابل عدم الإكرام أصلا، هو الإكرام رقم واحد. طيب جيد، هذا ليس لنا نقل لفظيا هذا المعنى، بحثنا مش هنا يا أخوان. القوم بحسب ظاهر كلماتهم بحثهم في أنه هل جزء من الوضع أو الموضوع له المرة والتكرار دفعة والدفعات الفرد والأفراد أم لا. وواضح جدا أنه لا الأمر مادة ولا هو هيئة، جزء من الواضح والموضوع له فيه شطرة أو شرطة، جزء أو شرطة. طيب لفظا على مستوى المعنى الحرفي أو على مستوى المعنى الاسمي في المادة بأنه دفعة أو دفعات أو مرة أو مرات، من كلا الطرفين لا يوجد شيء. المفهوم المتعلق لا يدل إلا على الطبيعة أبدا، ما بيدل على شيء آخر غير الطبيعة. والمعنى الحرفي في طرف الهيئة، بل المعنى الاسمي كما لو كان قابورك بكذا لا يدل إلا على طلب إيجاد الطبيعة، كما أن فعل المضارع أو الماضي ها لا يدل إلا على وجود مش إيجاد، وجود طبيعة في زمن ماضي أو في زمن حاضر أو استقبالي أكثر من هذا لا يدل. بعد هذا يأتي دور العقل، العقل بيقول إن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، والعقل بيقول إن الطبيعة توجد بوجود الأول، والعقل بيقول دعوية الأمر إلى متعلقه ومتعلقه هو الطبيعة، والطبيعة توجد بالوجود الأول، فقد حصل الامتثال بالوجود الأول. والعقل يقول أيضا بعد ذلك لأنه إذا حصل الامتثال انتفت دعوية وفاعلية العقل، لأن الأمر إلى أي شيء يدعو؟ يدعو إلى جهة الطبيعة، نقطة أول الصفر. إذا وجدت الطبيعة بوجود الأول، العقل اللي حكم بلزوم الطاعة، هل يحكم بلزوم الطاعة شيء؟ لا أحكم بالفعل بلزوم الطاعة، كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فهذا البحث ما أدري ليش طرح بهالشكل يا أخوان، وأقول إنما طرح في الكلمات بهذا الشكل لأجل بعض الموارد الفقهية في المورد تقدير الاتكال، بل ما في حدا بيتوهم يا أخوان. المرات بمعنى الدفعات أو المرات بمعنى الأفراد بمعنى الطول، ما في حدا بيتوهم هذا الشكل. طبعا بقي التقية يا أخوان، والبقية الباقية هي أنه في بعض الحالات لا تتصور الدفعات والدفع، فيتحد البحث فرد وأفراد أو دفع أو دفعات، كما لو لم يمكن إيجاد أفراد عرضية في وقت واحد. يعني أنت فيك تكتب 5 علماء في وقت واحد، لكن فيك تصلي الصلاة والظهر الواجب 5 مرات في وقت واحد، أو صوم أو حج أيا كان، فما لا يقبل الإتيان في عرض بعضه البعض يتحد فيه الدفع والدفعات والفرق والأفراد طولية. جيد، مهم. إذا على مستوى الواضح لا يوجد شيء، بالوجدان لا يوجد شيء، وهذا بديهي بالوجدان لا. إنما الكلام أنه على مستوى الإطلاق إذا كان المتكلم في مقام المشترك في مقام البيان، فهل يوجد على مستوى الإطلاق ما يقتضي الدفع أو الدفعات؟